بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمنا الله وإياه: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر، والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. وعن أبي المنهال سيار بن سلامة قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي، فقال له أبي: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال: كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، ويصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، ويقرأ بالستين إلى المئة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لازال الكلام على باب مواقيت الصلاة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم استمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر، والصبح كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصليها بغلس. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما مر بنا أن كان تفيد الدوام والاستمرار، وليس هذا دائما، أحيانا قد تأتي ولا تفيد الدوام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر، يصلي صلاة الظهر، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه الظهر مقامة، بالهاجرة أي بوقت الهاجرة، والهاجرة هي شدة الحر بعد الزوال. وهل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بالهاجرة يعني بشدة الحر؟ فيكون هذا الحديث وكذلك حديث أبي برزة قال: كان يصلي الهجير وهي لتدعونها الأولى حين تدحض الشمس، فعلى هذا تقدم صلاة الظهر مطلقة، أو يقال يصلي بالهاجرة ويصلي الهجير أي بعد زوال الشمس كما في حديث أبي برزة، سواء كان وقت شدة حر أو كان في الشتاء حينما يكون الجو باردا. يحتمل والله أعلم، فيحتمل يصلي بالهاجرة بوقت الهاجرة، بمعنى أنه يبكر، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا عليه يستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لسبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهم ولو حبوا. يحتمل أنه بكر، على هذا يقال السنة التبكير في صلاة الظهر مطلقا في شدة حر وشدة برد. مما يقوي هذا القول أيضا حديث خباب في مسلم قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرمضة فلم يشكنا، ففهم بعض العلم قال فلم يشكنا أي لم يزل شكوانا، فأمرنا أن نصلي أول الوقت. أما من يرى التأخير في شدة الحر قال: حديث على ظاهره فلم يشكنا أي فأزال شكوانا ولم يحجنا أن نسأله مرة ثانية، وقيل الحديث على ظاهره لكن قوله ولم يشكنا أي طلبوا وقتا زائدا، لأن شدة الرمضاء لا تبرد إلا في وقت متأخر، وربما خرج وقت الظهر. إذن هذه ثلاثة أحاديث يفهم منها أن السنة تبكير مطلقة، يعارضها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين: إذا اشتد الحر فأبردوا، فإن شدة الحر من فيح جهنم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتأخير صلاة الظهر إذا اشتد الحر على هذا يكون السنة تأخير. أيضا حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم أي للمؤذن أبرد أبرد، أو قال انتظر انتظر، قال حتى رأينا في التلول. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر المؤذن أن يؤخر حتى أبرزوا، والظاهر أن الحديث كان في سفر. إذن هذه الأحاديث ظاهرها التعارض. حديث جابر كان يصلي الظهر بالهاجرة، ومثله حديث أبي برزة يصلي الهجير التي تدعونها الأولى، ومثله حديث خباب في مسلم شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرمضة فلم يشكو. في هذه الحديث ظاهرها السنة تقديم صلاة الظهر في أول وقت مطلقا. حديث أبي هريرة في الصحيح تشد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيه جهنم. حديث أبي ذر مثله أيضا في الصحيحين. فاختلف أهل العلم في الجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض، فعلى القول بالجمع قيل أبردوا هذا الإباحة، والعزيمة هي السنة تقديم الصلاة، لكن يشكل على ذلك تأويل النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن شدة الحر من فيح جهنم. وقيل بالعكس الصلاة أول الوقت مباحة والسنة في الإبراد للتأويل. ويمكن أن تحمل هذه الأحاديث، يعني حديث جابر صلى يصلي الظهر بالهاجرة أي وقت الهاجرة أي بعد الزوال حين تدحض الشمس كما في حديث أبي برزة، وتبقى السنة صلاة الظهر أول الوقت إذا كان الجو باردا، وتأخيرها إذا اشتد الحر. بعض العلم يقول أحاديث الإبراد أحاديث متأخرة، فيرى النسخ ولا يقال بالنسخ إذا أمكن الجمع، فالذي يظهر والله لا مانع من أن تكون أحاديث صلاة الهاجرة تحمل على الشتاء في الجو البارد، أو تحمل على الهاجرة أي على وقت الهاجرة كما حديث أبي هريرة ولو يعلمون ما في التهجير أي في التبكير. وحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم التهجير أي التبكير، وهذا مطلقا سواء كان في شدة حر أو في برد، فالتهجير لا يلزم منه أن يكون دخول وقت الهاجرة وهو شدة الحر. أيضا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث بريد وحديث أبي موسى حينما انصرف صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني كان في الرجل كطوله، وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم أخر صلاة الظهر. قال والعصر أي يصلي صلاة العصر والشمس نقية، الواو هنا واو الحال أي والشمس نقية مبتدا وخبر، والمقصود بنقية هي والشمس حية في حديث أبي برزة بمعنى أنها لم تصفر كما في حديث عبد الله بن عمر في مسلم وقت العصر ما لم تصفر الشمس، والشمس نقية. إذا فيه أيضا السنة تقديم صلاة العصر يدخل وقتها من مصير ظل الشيء مثله ما لم تصفر الشمس. قال والمغرب إذا وجبت، ويصلي المغرب إذا وجبت، الوجوب هو السقوط، فإذا وجبت جنوبها، والضمير في وجبت للشمس، فحدث الفاعل الشمس لدلالة الكلام عليه. والشخص إذا غابت عنه الشمس لا يخلو من حالين، إما أن يكون هناك حائل بينه وبين الشمس فلا بد أن يتأكد من غروبها، وألا يكون بينه وبين الشمس حائل، فبمجرد أن تغرب الشمس يدخل وقت المغرب ولا ينتظر حتى تذهب صفرة. سيمر بنا إن شاء الله حديث عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. إذن بمجرد غروبها إذا لم يكن هناك حائل يدخل وقت المغرب. لو أخذنا بظاهر هذا الحديث لقلنا أنه لا يؤذن ولا يقام ولا يصلى بين يديها سنة وتعالى قال إذا وجب مجرد سقوطها يدخل وقت المغرب وتصلى. وهذا أحد القولين في المسألة، أنه بمجرد غروب الشمس ومضي وقت يكفي الأذان والإقامة والوضوء، هذا وقت صلاة المغرب. وإذا أخرها بعد ذلك خرج وقتها، فيكون صلاها بعد خروج وقتها قضاء ويكون آثما. ومما يستدل به لهذا الحديث أيضا أن جبريل عليه السلام في حديث جابر وفي غيره أما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في اليوم الأول واليوم الثاني بعد غروب الشمس، يدل على أن وقت المغرب مضيق. والقول الثاني في المسألة أنه ما لم يغيب الشفق، في حديث عبد الله بن عمرو الذي أشرت إليه قبل قليل، وقت المغرب ما لم يغيب الشفق، أي ما لم يغيب الشفق الأحمر. وحديث بموسى في مسلم في اليوم الثاني قال أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، يعني حتى كان قريبا من مغيب الشفق أي الأحمر. وهذا هو الصحيح، أن آخر وقت المغرب مغيب الشفق الأحمر، وهذا يمتد غالبا من ساعة وربع إلى ساعة ونصف تقريبا من مغيب الشمس. قال والعشاء أحيانا وأحيانا، الجزء من الوقت سواء كان كثيرا أو قليلا، أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمع وعجل وإذا رآهم أبطأ وأخر. إذن النبي صلى الله عليه وسلم تارة يقدم صلاة العشاء إذا اجتمع الصحابة رضي الله تعالى عنه، وأحيانا يؤخرها إذا تأخر. ونأخذ منه فائدة مراعاة حال المأمومين وعدم المشقة عليهم، وفيه حرص الإمام على أن يحصل المأمومون على إدراك الجماعة وإدراك الركعة الأولى، وفيه الجماعة مقدمة على فضيلة أول الوقت، فلا يخلو أما يكون أول وقت أفضل أو آخر الوقت أفضل. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم راعي الجماعة ولم يراعي فضيلة الوقت، وكما يستمر بنا إن شاء الله الخلاف ليس في فضيلة الجماعة، إنما الخلاف في وجوب الجماعة. إيه أن من طبائع المأمومين أحيانا يتأخروا عن بعض الصلوات، وأيضا نأخذ منه فائدة، تأخر بعض المأمومين لا يدل على عدم عنايتهم بالصلاة. وحينما قال أحيانا وأحيانا ذكر ذلك في صلاة العشاء، ما ذكر ذلك في بقية الصلوات، ليظهر الله أعلم السبب أن صلاة العشاء تؤخر، فإذا رأى المأمومين وأخرها لأجل الفضيلة، وإذا قدمها أيضا رأى التيسير على المأمومين. قال والصبح، أي وصلاة الصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغرس، هل كانت في الدوام كما مر بنا في الدرس الماضي في حديث عائشة في غيره يصليها بغلس، مر بنا أن الغلس اختلاط النور بالظلمة، وكما سمر بنا في حديث البرزة حتى يعرف الرجل جليسة، كان صلى الله عليه وسلم يبادر في صلاة الصبح بعد أن يتبين له الفجر ويفرغ منها ولزالت الظلمة. ومر بنا أن إشارة الحديث أسفروا في رواية أصبحوا في الصبح إنه أعظم لأجوركم، واستدل به على فضيلة تأخير صلاة الصبح، مر توجيه الحديث. هذا الحديث فيه مسألة تتعلق بمراعاة حال المأمومين. قال والعشاء أحيانا وأحيانا، إذن النبي صلى الله عليه وسلم راعى أحوال المأمومين فيؤخر أحيانا لأجل أن يدركوا تكبيرة الإحرام وما بعدها. فلا إشكال في ذلك أنه يستحب للإمام أن يراعي حال المأمومين، فلا تقام الصلاة إلا وقد استمعوا حتى يدرك الجميع تكبيرة الإحرام، ولا تفوت الصلاة كلها أو بعضها على بعض المأمومين ما لم يشق. الأمر ظاهر، لكن هل يستحب للإمام أن يطيل الركوع إذا سمع داخلا حتى يدرك الركعة؟ وكذلك هل يستحب له أن يطيل التشهد حتى يكبر الداخل قبل سلامه ليدرك فضيلة الجماعة؟ لقول بأن فضيلة الجماعة تدرك بإدراك جزء من الصلاة. هذه من مسائل الخلاف بين أهل العلم. ذهب إلى الاستحباب الشعبي والنخعي، رواية عند الحنابلة والشافعية، وقول لبعض الأحناف وقول لبعض المالكية، يستدلون من القرآن عموم النصوص التي تدل على التعاون على البر والتقوى ونحو ذلك، كقول ربنا تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. يقول إذا أطال الركوع لأجل أن يدرك المأموم الركعة، هذا من باب التعاون على البر والتقوى، فيستحب للإمام أن يطيل الركوع ليدرك الداخل الركعة ما لم يشق على المأمومين. أما من السنة فاستدلوا بنصوص، منها حديث أنس رضي الله تعالى عنه الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إني لأدخل الصلاة وأريد أن أطيلها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز مخافة أن تفتتن أمه. هذه رواية، وفي بعضها حتى لا يشق على أمه. وجه الاستدلال يقول: النبي صلى الله عليه وسلم خفف الصلاة مراعاة للمأموم، فكذلك يطيل الركوع مراعاة للمأموم. هذا وجه الاستدلال. هذا الاستدلال اشتهر عن الخطابي. يقول الخطابي في معالم السنن الحديث عن أبي قتادة، والحديث في الصحيحين من حديث أنس، وفي صحيح البخاري من حديث أبي قتادة، قال أبو قتادة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز كراهية أن أشق على أمه. قال الخطابي: فيه دليل على أن الإمام وهو راكع إذا أحس برجل يريد الصلاة معه كان له أن ينتظره راكعا ليدرك فضيلة الركعة في الجماعة، لأنه إذا كان له أن يحذف من طول الصلاة لحاجة الإنسان في بعض أمور الدنيا كان له أن يزيد فيها لعبادة الله. قال: بل هو أحق بذلك وأولى، وقد كرهه بعض العلماء وشدد فيه بعضهم وقال: أخاف أن يكون شركا، وهو قول محمد ابن الحسن من الأحناف. هذا وجه سلال الخطاب الحديث. تعقبه القرطبي، هو زيادة بخلاف التخفيف، وهذه الزيادة يقول القرطبي غير مطلوبة. التخفيف مطلوب شرعا، فالنبي صلى الله عليه وسلم خفف فهو يوافق نصوص الشريعة في الجملة التي تأمر بالتخفيف، بخلاف الإطالة، فالإطالة غير مطلوبة وقد تحصل مشقة. وكذلك نحوه نقله ابن حجر عن ابن المنير. ابن رجب رحمه الله تعالى في فتح الباري تعقبه، يقول: هذا عكس الحديث، بمعنى يقول: الحديث ورد في مراعاة مأموم معه في الصلاة، والإطالة في مراعاة مأموم لم يرد معه في الصلاة. يقول: الدليل ورد في من كان مع الإمام، وهذا حتى الآن ليس مع الإمام. الثاني الذي استدل به أيضا استدل بحديث الباب: إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أفطروا أخر. وجه الاستدلال: يراعاهم في إدراك الصلاة كلها، فكذلك يراعيه في إدراك الركعة وفي إدراك فضيلة الجماعة. أيضا بما ما يرضينا إن شاء الله في حديث أبي قتادة، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية. وجه الاستدلال يقول: يطول في الأولى لأجل مراعاة من لم يأتي للمسجد، فيراعيه حتى يدرك الركعة الأولى. يقول: فكذلك إذا شعر بداخل يطيل حتى يدرك
الركعة. لكن قد يقال والله أعلم تطوير هي شخص أول الصلاة يشعر شيء من العزيمة والقوة بخلاف بقية الركعة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل يطيل في أول الصلاة ويقصر في آخر صلاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيضا استدل بحديث صالح ابن الخوات فيما سيمر بنا إن شاء الله في صلاة الخوف، وفيه قال: ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف في الطائفة الثانية ثبت جالسا حتى أتوا بركعة كاملة وهو جالس ينتظر يراعيهم، فلما فرغوا من الركعة الكاملة سلم وسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لمراعاة المأمومين فكذلك مراعاة المأموم الداخل. والذي يظهر الله لم أن صلاة الخوف تخالف بقية الصلوات فلا يقاس عليها. إذن هذه أهم أدلته. أما من يرى الكراهة هذا رأي الأحناف والمالكية وأيضا رواية عن الحنابلة وقول للشافعية، يستدلون بعدة أحاديث، منها حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع جلبة الرجال، فلما سلم قال: ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا الصلاة. قال: لا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فأتوا عليكم السكينة. الحديث الشاهد منه يقول: لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي هؤلاء لم استعجلوا، هذا يدل على أنه لم يراعيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قلت جماعة كثيرة ربما لو راعاهم لشق على المأمومين لأنهم لا يزال يأتي واحد ثم الثاني ثم الثالث. أيضا يستدلون بحديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه في البخاري وهو أنه ركع دون الصف ثم دخل في الصف، فلما قضى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة قال: زادك الله حرصا ولا تعد. وجه الاستدلال يقول: لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي لما ركع قبل الصف لأجل ذلك الركعة، لدخل في الصف ولا انتظره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيضا يستدلون بأن المسألة من مسائل الخلاف، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فإذا كانت المسألة مشكلة فيتركها الشخص، لكن قد يقول قائل: هي مشكلة عند من يرى الكراهة، أما من يرى الاستحباب فليست هي مشكلة عنده وليس فيها شبهة. أيضا ما أشار إليه الخطابي قبل قليل أن فيها تشريك العبادة، وجه التشريك يقولون هذه الإطالة ليست لله، لكن يقول: لا نحبط العبادة، إطالة الركوع لله عز وجل لكنه راعى فيه المخلوق، وإن كان يقول أن هذا من باب الشرك فتبطل العبادة. من استدلالهم يقولون الجماعات غالبا تكون كثيرة، فإذا كانت كثيرة فلا تخلو من مشقة على بعض المأمومين، فلا يشق على بعض المأمومين لأجل أن يدرك الداخل الركعة. من طريق استدلالهم يقولون هذا يعودهم على الكسل، وجه ذلك إذا كان الشخص يعلم أن الإمام سينتظره ربما تكاسل أنه سيدرك الركعة مع الإمام. لكن قد يقول قائل أيضا يرد على ذلك مورد أيضا حديث جابر كان إذا رأهم اجتمعوا أجل وإذا رأهم أبطأ وأخر، حشه صلى الله عليه وسلم أن يعود أصحابه على الكسل. إذن هذه أدلة من يرى الكراهة، وتقدمت أدلة من يرى الاستحباب، والمسألة ليس فيها نص ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما أعلم ولا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من الأمور التي تمس لها الحاجة بمعنى أنها موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما لم يرد فيها نص خاص ظاهر السنة والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينتظر الداخل، فيقال الأصل هو عدم الانتظار، لكن لو أحيانا الإمام راعى الداخل لإدراك الركعة أو إدراك الجماعة فالذي يظهر أن الأمر فيه سعة، فإن لم يكن مستحبا فهو على الإباحة، لكن لا ينبغي أن يجعل الشخص هذا عملا راتبا له، لأنه لو كان مستحبا مطلقا ففعله النبي صلى الله عليه وسلم ولفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولو فعلوه لنقل لنا والله أعلم. وعن أبي المنهال سيار بن سلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه فقال له أبي حدثنا كيف كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي المكتوبة. فقال كان يصلي الهجير وهي التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. ونسيت ما قال في المغرب وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينفتل من صلاة الغداء حين يعرف الرجل جليسه وكان يقرأ فيها بستين إلى المئة. عن أبي المنهال سيار ابن سلام أبو المنهال بصري مشهور أما أبوه فهو غير مشهور. قد دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي قيل اسمه نضلة ابن عبيد وأشهر بكنيته فقال له أبي حدثنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة أي الصلوات المكتوبة. والمقصود بالمكتوبة أي الصلوات المفروضة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وحينما يقول المكتوبة نأخذ منه أيضا مسألة تتعلق بالصلاة غير المكتوبة. صلاة النفل إما أن تكون مطلقة هل صلى كل وقت إلا أوقات النهي أن تكون مؤقتة بوقت كالوتر أو أن تكون تبعا للفروض. فما كان تبعا للفروض فالسنة الراتبة القبلية يدخل وقتها بدخول وقت الصلاة، الراتبة البعدية يخرج وقتها بخروج الصلاة، لكنها تقضى إذا فاتت بعذر كما أن الصلاة المفروضة تقضى إذا فاتت بعذر، أما إذا فاتت بغير عذر فلا تقضى. أقول ذلك نجد البعض يفرط في راتبة الفجر فلا يأتي إلا بعد الإقامة ويتعمد ذلك ويسأل هذا ديدنا له ثم إذا فرغ من صلاة الفجر صلى السنة الراتبة قضاء. يقال لا هذه صلاة مؤقتة بوقت فإذا فوتت عن وقتها بغير عذر فلا تقضى لكن لو فاتت بعذر يقضيها سواء بعد صلاة الصبح أو بعد طلوع الشمس. فقال كان يصلي الهجير وهي التي تدعونها الأولى يصلي الهجير مرة الكلام في وقت الظهر. قال وهي التي تدعونها الأولى قال تدعونها قال الهجير قال الهجير مذكر لكنه أنث الضمير تدعونها أي الصلاة أي كان يصلي صلاة الهجير الأولى. إذن تسمى صلاة الهجير وتسمى الأولى وأيضا تسمى الظهر حين تدحض الشمس أصل الدحض الزهق. سأل البخاري في حديث عباس في يوم الجمعة قال كرهت أن تخرجوا في الطين والدحر. والمقصود حين تدحض الشمس أي حين تزول الشمس فيدخل وقت الظهر بعد زوال الشمس وزوالها أن تبدأ بالتوجه إلى جهة الغروب بعد أن تكون انتصفت في كبد السماء فمتى ما بدأ الفي يزداد هذا يدل على أنها زالت. ويصلي العصر ويصلي صلاة العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله. أصل الرحل هو المكان الذي يجعل المسافر فيه رحلة ويأوي إليه بالسفر. لذلك قال صلينا في رحالنا يا رسول الله. المدينة علم بالغلبة غلبة كلمة المدينة على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم واللي أصل كلمة المدينة تصدق على أي مدينة في أقصى المدينة في أقصى المدينة في أهله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما في وقتنا الآن فالشخص لا يستطيع أن يصل أقصى المدينة إلا وقد غربت الشمس في أقصى المدينة والشمس حية. الشمس حية كما تقدم في حديث جابر والشمس نقية أي لم تصفر في وقت العصر يمتد إلى اصفرار الشمس واصفرارها قبل غروب الشمس بنصف ساعة تقريبا ويكره أن يؤخرها بعد ذلك من غير عذر فإن أخرها بعذر فلا كراهة. حديث أنس في الصحيح قال تلك صلاة المنافق يجلس يقرب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعة لا يذكر الله فيها إلا قليلا. قال ونسيت ما قال في المغرب. وفيه شؤم عدم كتابة الحديث، لأن أبا المنهال لو كتب الحديث لما نسي، لا سيما أنه أيضا أخطأ في الحديث من وجه آخر، قال وكان يقرأ بها بالستين إلى مئة، في رواية شك أيضا قال وكان يقرأ في الركعة أو الركعتين بالستين إلى المئة، وهذا الشك من أبي المنهال سيار بن سلمة. وكان يستحب أن يؤخر من العشاء، يؤخر من صلاة العشاء التي تدعونها العتمة، حينما قال تدعونها العتمة أي تسمونها العتمة، وإلا هي في كتاب الله العشاء ومن بعد صلاة العشاء. قال تدعونها العتمة، قد يفهم منه كراهة التسمية. سيمر بنا إن شاء الله حديث ابن عباس أعتم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالعشاء، فقال أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء. ومر بنا قبل قليل حديث أبي هريرة الصحيحين ويعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. فيقال الكراهة أن يغلب هذا الاسم على اسم صلاة العشاء وينسى الاسم الشرعي. في صحيح مسلم عن ابن عمر قال لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء، فإنها في كتاب الله العشاء وإنها تعتم بخلاب إبلها. فالنهي أن يغلب الاسم. بوب البخاري رحمه الله تعالى على هذا الحديث قال باب ذكر العشاء والعتمة ومن رآه واسعا، يعني من رأى أنه يجوز أن تقول العشاء وأن تقول صلاة العتمة من غير كراهة، لكن الذي ينهى أن ينسى الاسم الشرعي. قال وكان يكره النوم قبلها. يكره، الكراهة في لسان الشارع أعم من اصطلاح الأصولية. الأصوليون يرون أن الكراهة ما نهي عنه لا على سبيل التحريم، أما الكراهة في نصوص الشارع قد تأتي كما هو على اصطلاح الأصولي كما في هذا الحديث، وقد تأتي بمعنى التحريم. ربنا عز وجل في سورة الإسراء ذكر عدة محرمات، ابتدأ بقوله ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، إلى أن ختم الله عز وجل الآيات بقوله كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروه، وهي من أكبر الكبائر وهي مكروه لربنا تبارك وتعالى. فالمكروه في لسان الشارع يراد به أحيانا المحرم. في حديث المغيرة رضي الله تعالى في الصحيحين إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، مثلا إضاعة المال محرمة. فالكراهة في النصوص الشرعية أعم من اصطلاح الأصوليين، فقد تأتي ويراد بها كراهة التنزيه، وقد تأتي ويراد بها كراهة التحريم. وكان يكره النوم قبلها، يكره النوم، جنس النوم قبلها أي قبل صلاة العشاء. لماذا؟ لأن هذا مظنة فوات الجماعة لمن تلزمه الجماعة، ومظنة أيضا النسيان، وما ظنت أيضا خروج الوقت لا يستيقظ إلا وقد خرج وقتها. والحديث بعدها، وكان أيضا يكره الحديث بعدها. وكلمة آل في الحديث هل استغراق أن يكره كل الحديث أو آل للجنس أي جنس الحديث الثاني؟ لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يتحدث بعد صلاة العشاء، مثلا في حديث ابن عباس في الصحيح فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فتحدث مع أهله أي ميمونة ساعة ثم نام. فالمقصود به يكره جنس الحديث الذي فيه إطاله. لماذا كان يكره النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بعدها؟ لأن السهر بعد صلاة العشاء على سبيل المثال كان يؤخرها، ربما أحيانا يؤخرها إلى ثلث الليل. فالحديث بعد صلاة العشاء مظنة السهر، والسهر إما أن يفوت الشخص صلاة الصبح وهذا مشاهد، فيكون السهر ليس مكروها يكون محرما. فقاعدة الوسائل لأحكام المقاصد، فإذا كان هذا وسيلة لترك أمر واجب يكون محرما. وكذلك أيضا ربما يفوت قيام الليل، إذا نام الشخص مبكرا استطاع أن يقوم الليل. في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين قال قام نصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل. إذن استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم لقيام الليل نصف الليل، لأنه أخذ نصيبه من النوم صلى الله عليه وسلم، نام بعد العشاء. والظاهر أنه صلى الله عليه وسلم نام في الشتاء، قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرابة 6 ساعات قام الليل. إذا كذا نعجب حينما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم البقرة والنساء وعلى عمران قام مترسلة، أتى صلى الله عليه وسلم الساعات. في حديث عائشة كان يقول حتى تبرق قدمه. فمن أراد أن يقوم الليل لا بد أن ينام بعد صلاة العشاء ولا يتأخر في السهر، فإذا تأخر في السهر غالبا لن يقوم. وقد قيل تريدين لقيان المعالي رخيصة فلا بد من دون الشاهد من عذر النحل. حدثنا إمامنا الذي يصلي بنا من كبار السن يقول أدركت الناس في مسجد محمد أمطوع، الشيخ محمد أمطوع رحمه الله تعالى، مسجده في سوق بريدة. يقول أدركت الناس إذا نزل المؤذن من المنارة الثاني الأول الفجر قد اكتمل الصف الأول من الناس، وبين الأذان الأول والثاني قرابة 1.5 ساعة. لماذا؟ في هذاك الزمان كان الناس ليس عندهم كهرباء، يأخذون نصيبهم من النوم فيستيقظ الواحد منهم نشيط يتهجد في بيته أو يأتي للمسجد فيتهجد في المسجد حتى يصلي صلاة الصبح. وكان من عوام المسلمين جلهم من العوام، فما حرمنا قيام الليل إلا بسبب هذا السهر، وهذا مشاهد. إما الواحد إما أن تفوت صلاة الصبح كلها أو بعضها، أو يفوت قيام الليل فتجد طائفة كثيرة من طلاب العلم لا يتهجدون بسبب تأخرهم في النوم، فلا بد أن نعتني بذلك. وأوصي نفسي وأوصي إخوتي ومن يسمعني لا تترك القيام ولو ربع ساعة، فأعلم علم اليقين وأعلم علم اليقين أنك متى ما حفظت على هذا القدر سوف تتدرج بدل الربع نصف وهكذا، فلما تجد الراحة والطمأنينة في التهجد ستفعل الأسباب التي تجعلك تستيقظ مبكرا وتصلي الساعات. أحيانا حينما يذكر هدي السلف والسلف يقول قال أين نحن من هؤلاء؟ يقول أحد المعاصرين من أهل زماننا من الأحياء يقول والله إذا أذن الفجر أني أحزن، يصلي ساعات يتهجد. يقول إذا سمعت المؤذن يقول الله أكبر إني أحزن، لأنه كان يتنعم بصلاته يتنعم بمناجاته لربه تبارك وتعالى فيحزن أنه فقد هذه المناجاة. هذا مشاهد لله المثل الأعلى. لو أن أحدنا مع محب أو مع صديق تجد أن الساعة تمر وإذا فارقه شعر بشيء من الحزن، فكذلك قيام الليل. لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت قرة عيني في الصلاة، نسأل الله أن يجعل قرة عيونا في الصلاة. قال وكان ينفتل من صلاة الغداء، ينفتل يحتمل أنه يسلم ويحتمل أنه ينفتل أن يستقبل المأمومين من صلاة الغداء أي صلاة الفجر يسمى الغداء. حين يعرف الرجل جليسه، قال حين يعرف الرجل جليسه في رواية مسلم حين يعرف بعضنا وجه بعض، وحين يقول يعرف الرجل جليسه يحتمل انه يعني يعرف الشخص الذي يجالسه دائما، وهذا تتبين بمجرد ان تلمح ولو كان هناك ظلمة، ويحتمل أي عن من يمينه وعن يساره فيعرف القريب لكنه لا يعرف البعيد، كما مر بنا في حديث عائشة المتلفئات بمروطهن لا يعرفون أحد من الغلس. وكان يقرأ فيها أي في صلاة الصبح بالستين إلى المئة، أي ما بين ستين إلى مئة آية في الركعتين فيما ظهر لي والله أعلم. فيقرأ النبي صلى الله عليه وسلم ما بين ستين إلى المئة، ومع ذلك ينصرف بغلس، والقريب يعرف والبعيد لا يعرف لأنه كان يطيل. وناخذ منه فائدة، وهي أن مسألة تخفيف الصلاة من الأمور النسبية، بمعنى أنها راجعة إلى هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليست راجعة إلى أهواء الناس وإلى آراء الناس. سيمر بنا إن شاء الله حديث أبي هريرة إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، وأيضا سيمر بنا إن شاء الله حديث أبي مسعود فأيكم أما الناس فليوجز، وقال الذي قال ذلك كان يصلي بالستين إلى المئة في صلاة الصبح. التخفيف والتطويل من الأمور النسبية، والحكم فيها فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن لا مانع أن يخفف الشخص أحيانا لأجل العارض. هذه أهم المسائل المتعلقة بمواقيت الصلاة. على هذا وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر الصادق ما لم تطلع الشمس، وقت صلاة الظهر من زوالها إلى ما يصير ظل الرجل كطوله بعد في الزوال، وقت العصر ما لم تصفر الشمس، ويستمر الوقت إلى الغروب لكنه مكروه، وقت المغرب من غروبها إلى مغيب الشفق الأحمر، وقت العشاء من مغيب الشفق إلى نصف الليل. هذه المواقيت أتت في حديث عبد الله ابن عمر وحديث أبي موسى وحديث بريدة، وهي في مسلم وما مر بنا من أحاديث.